أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
سبحانه وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر رجب لعام 39 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما تلاحظون أن بعد الكلام السابق عن المشركين ثم عن أهل الكتاب وما ختمت به الآيات السابقة من الكلام على مسألة أداء الزكاة أو كنز المال وما يتعلق به، رجع الحديث بنا إلى ما ابتدأت به السورة وهو قضية تحريم القتال، وهو قضية تحريم القتال. لكن هل المحرم الآن هنا شيء جديد أو أنه يتعلق بالسابق؟ تذكرون لما بدأنا نشرح لكم أول السورة قلت لكم إذا وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله سيكون هنا أيضا موضع خلاف،
هل الأربعة أشهر الحرم هذه هي الأربعة أشهر المذكورة في أول السورة فهي الإمهال، أو أن هذا إمهال من نوع آخر؟ فهمتم؟ أيوة. الذي يدل عليه السياق هنا وظاهر الآية على أن هذا إمهال غير الإمهال الأول، لأن ذلك مدة تأجيل فهو نبذ عهد، وأما هذه فهو تحريم أصلي، ولذلك قال الله عز وجل هنا أنها في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذه الأربعة الأشهر الحرم، هل لا زال موجودا محكما أو أنه نسخ؟ فهمتم؟ أو أن المقصود بزمن الإمهال الأربعة أشهر هي فقط الأشهر الحرم وليس غيرها، يعني وليس إمهالا جديدا أو شيئا جديدا، فغاية ما بينكم وبينهم من العقد ينتهي بانتهاء هذه الأشهر الحرم الأربعة. أيوة. هذا من كما ذكرت لكم من الأسباب التي جعلت الأقوال تتشعب في قضية ما هي، ما المراد بهذه الأربعة أشهر في هذه السورة، وما هو المراد بالعهد الموكول إليه تأجيل هذه الأربعة أشهر. وأصبح كما ذكرنا لكم محصلة الخلاف ما يقرب من 16 قولا. الآن سنقرأ كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله، قال روى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان الحديث، رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس في قوله رضي الله عنهما في قوله تعالى منها أربعة حرم، قال محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، قال تقرير منه صلى الله عليه وسلم وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسي ولا تبديل. واضح هذا عندكم الآن؟ طيب الآن إيش نفهم؟ خلونا نرجع لمنهجية ابن كثير رحمه الله. الآن ابن كثير فسر الآية بالحديث، صح؟ طيب على هذا تكون هذه الآية متصلة بقوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها، ها إيش؟ ولا ما أخذناها؟ إنما النسيء زيادة في الكفر. لا ستأتي، تمام، جميل. إذن هذه الآية على هذا على تفسير ابن كثير رحمه الله تكون متعلقة بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر، فإذا كان من عادة العرب أنهم ينسئون بعض الأشهر فيؤخرون شهر ويقدمون شهر على حسب، أيوة على حسب ما يحتاجون إليه، فيقدمون شهرا حراما ويؤخرون شهرا حلالا. لماذا؟ لأنهم يحتاجون الغزو في هذا الشهر فيقدمونه ويؤخرون الشهر الحرام لأنهم لا يحتاجون الغزو فيه. فالله عز وجل قال لهم إن النسيء اللي هو تأخير الأشهر الحرم تأخير الأشهر عموما عن أوقاتها زيادة في الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا نستفيد منه الآن فائدتين. الفائدة الأولى أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافقت إيش؟ يعني خلونا نقول أن العرب يخطئون أحيانا عندما يقدمون ويؤخرون، أليس كذلك؟ فربما أنهم أخطأوا في الشهر أيوة من الأشهر أو غيروها فاختل بعد ذلك إيش بقية الأشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن يوم حجته يوم موافق لأصل الخلق، ولا شك أن هذا آية له صلى الله عليه وسلم، آية له صلى الله عليه وسلم أن يوافق يوم حجه يوما مضبوطا، لأنه ما كان حساب الناس يعتبره شيء من الخلل والنقص والزيادة أحياناً والسهو، وهذا معروف أليس كذلك؟ ولذلك لما سألوه عن الأهل قال يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، فضبط مواقيتهم بأمور تدرك بالحس، يعني تدرك كل واحد منهم يستطيع أن يدركها، الهلال كلنا نراه ونعرف ان احنا في اول الشهر ولا في اخر الشهر، ممكن يحصل خطا في يوم، ممكن لا اشكال. جميل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان غم عليكم فاكملوا العده 30. واضح الصوره عندكم؟ فجعل مرتبطا بالحس الذي يدركه كل احد، ما يحتاج الى حساب دقيق او امور قد تكون خفيه على بعض الناس وظاهره لبعض الناس، فربط بامر يراه الجميع. فاذا الان هذا من ايات النبي صلى الله عليه وسلم ان حجه وافق اليوم ها الذي عليه اصل الخلق، يوم خلق الله السماوات والارض وافق حجه، فاذا هو منضبط ودقيق، لا 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 شك فيه ولا اشكال. فلو اردنا احنا نحسب الدنيا فعندنا من حجة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مضبوط، من حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أمر مضبوط دقيق لا يتخلف. ليش؟ لأن عرفنا يوما محددا أنه وافق أصل الخلق. فإذا ما في مجال أن نقول والله العرب كانوا يحسبون بهذه الطريقة ولا كانوا يخطئون ولا كانوا يقدمون كانوا يؤخرون، كل ما حصل في النسيء انتهى. واضح. وهذا آية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه فسر هذه الآية بهذا الحديث. إذن الآن ابن كثير نرجع إلى ما رجحه في قضية الأربعة أشهر الحرم، وأنها خاصة بالذين إيش ها الأولى أربعة التأجيل، بأنها الذين لا عهد لهم أو لهم عهد مطلق. واضح. أو أن لهم عهد مطلق. إذن الآن بقي عندنا أصحاب العهد المطلق حددوا بأربعة أشهر، الذين لا عهد لهم أعطوا مهلة أربعة أشهر، الذين لهم عهد إلى مدتهم وقد وفوا بما في عهدهم فيكمل لهم إلى عهدهم، الذين في المسجد الحرام لا يقاتلون إلا إذا قاتلوا، ثم بعد ذلك يبقى بعد ذلك عندنا يصبح خلينا نسميها النقطة الحكم الخامس اللي هو قضية الأشهر الحرم، وأن حرمتها عادت كيوم خلق الله السماوات والأرض. طيب ما هي هذه الأربعة أشهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حدد في الحديث، كان تحديد دقيق، ثلاث متواليات وإيش ورجب الفرد، يعني رجب منفرد ليس متصلا بها، وهذه المتواليات ها اثنين من سنة والثالث من سنة أخرى، محرم إيه بداية السنة. فإذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن عباس كله متفق أنه محرم ورجب إذا عددناها باعتبار السنة، وذي القعدة وذي الحجة، وإذا اعتبرناها بالإفراد فيكون رجب مفرد وذي القعدة وذي الحجة ومحرم متصلة، أن هذه ثلاثة أشهر متوالية ولو كان شهران من سنة وشهر من سنة أخرى. واضح الصورة عندكم؟ ولا شك أن لله عز وجل حكمة في تحريم هذه الأربعة أشهر. هل نعرفها؟ هل نجد من العلماء من نص عليها؟ هل نجد استنباطات فيها؟ نعم. واضح. فيها اجتهادات كثيرة جدا، والعلماء رحمه الله تعالى كلام عليها، منها ما سيذكره عن السخاوي رحمه الله تعالى. فإذا الآن لاحظوا المسلك ابن كثير أنه فسر الحديث، فسر الآية بالحديث مباشرة. لاحظوا اختلف عن السابق، السابق جاء بأثار الصحابة والتابعين والكلام، ثم بعدين ختم بالحديث لأنه يريد ترجيح أمر آخر غير قضية أنه يفسر الآية بالحديث. ولاحظوا مسلكه هنا، قدم الكلام على الحديث لأنه يريد أن يفسر الآية به. أنا أريد تفهموا منهجية ابن كثير. فإذا فهمنا الآن أنه ابن كثير إذا ذكر الحديث مباشرة أنه يفسر الآية بالحديث، سواء كان هذا اجتهادا منه أو اجتهادا من العلماء الذين قبله، وهو يعتبر ناقلا له، وهو يعتبر ناقلا له، وهذا كثير عنده. واضح. الأمر الثاني فهمنا أن ابن كثير إذا أخر الحديث النبوي بعد أقوال الصحابة والتابعين أو بعد الكلام في التفسير على أنه استشهاد وليس تفسير، على أنه استشهاد بالحديث لقضية معينة أو لمسألة معينة أو لجزء من معنى الآية أو لما يخالف الآية أو لما يزيد على معنى الآية إلى غير ذلك. فهمتم؟ أي فيعني الآن فهمنا مسلك مهم جدا، وهو أن تعامل ابن كثير رحمه الله مع الحديث أنه إذا جاء بالحديث النبوي بعد الآية مباشرة فهو يفسر الآية بالحديث، وإذا ذكر الحديث متأخرا فإنه يكون مستشهدا بالحديث على قضية ما، على قضية ما، واضح، وليس تفسيرا. فهذا يسهل عليكم فهم كثير من الحديث اللي يريدها ابن كثير رحمه الله تعالى وطريقته فيها. هل هذه قاعدة يعني واضحة الآن أو ضابط؟ خلوني أقول واضح بالنسبة لكم. نجرب ونمر إن شاء الله تعالى على آيات كثيرة ونشوف كيف، هل فعلا هذا الضابط اللي إحنا الآن استفدناه من خلال ما مضى هل هو فعلا مستقيم أو لا في إشكال؟ واضح من خلال استعمال ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن أي عالم تريد استخراج منهجه فإما أن يكون هو يصرح في المقدمة، جميل، وإما أن يكون من خلال استعمالاته، وإما أن يكون من خلال استعمالاته. فإذا اضطردت الاستعمالات كثرت فهمنا أن هذا منهج له، واضح؟ لكن لا أحيانا وأحيانا فإذا يصعب أن نحكم أن هذا منهج له. قال رحمه الله: فصل. ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور أن المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، وعندي يقول أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما، فتحله عاما وتحرمه عاما. قال: صفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار، لأنه بعد 3 أشهر حرم، فعندهم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ها ما يقاتلون فيها، فلما يكون صفر يعني مثل ما يقولون ها مثل الطلاب بعد الاختبارات، أيوة، فيكون يوم النفير، فيكون يوم النفير، فيكون شهر صفر هو شهر خروجهم. ولذلك يقول: تصفر بيوتهم منهم، يعني أنهم يخرجون منها لا يمكثون في البيوت، وذلك بسبب الأمرين: اشتغالهم بالتجارة واشتغالهم بالقتال، فهم إما أن يخرجوا للتجارة وإما أن يخرجوا للقتال. يقول: يقال صفر المكان أو صفر المكان إذا خلا. شهر ربيع الأول يقول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع هو الإقامة في عمارة الربع، يعني مثل ما نسميها عمارة المدن أو عمارة القرى أو عمارة المنطقة التي ينزلون فيها. يقول: ربيع الآخر كالأول، يعني إنهما شهران يقيم فيهما العرب للارتباع. وجمادى قال سمي بذلك لجمود الماء فيه، واضح، وهذا دليل على أنه وقت تسميته كان في عز الشتاء. قال: ورجب من الترجيب وهو التعظيم، وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ورمضان قال من شدة الرمضاء وهو الحر، يقال رمضت الفصال إذا عطشت. وقول من قال فإنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. قال: وشوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق، يعني أنه في أي فصل؟ في فصل الخريف، فهمتم؟ فهذا يدل على أن رمضان كان في وقت الصيف، فإذن يكون شعبان ورمضان ها في الصيف، وجمادة في الشتاء، صح؟ فالذي قبل الشتاء يكون ماذا؟ الخريف، وإذا هنا يكون ماذا؟ يكون جمادى الربيع، ورمضان يكون الصيف، يكون نهاية الصيف وبداية الخريف، نعم صحيح. طيب، يقول القعدة أو القعدة بفتح القاف قلت وكسرها، يعني يجوز الوجهان، لقعودهم فيه في عن القتال والترحال، والحجة بكسر الحاء قلت وفتحها سمي بذلك لإيقاعهم الحجة فيه. قال: وقوله تعالى منها 4 حرم، قال: فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة 8 أشهر تعمقا وتشديدا. قال: وأما قوله 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه رجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال اللي هو رمضان. قال: وهو رمضان اليوم. قال: فبين صلى الله عليه وسلم أنه رجب ومضر، يعني رجب حسب تسمية مضر لا رجب حسب تسمية ربيعة، وإنما كانت الأشهر المحرمة 4: 3 سرد و1 فرض لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. هذه واحدة من الحكم في مسألة الأربعة الأشهر الحرم، وهناك حكم أيضا غيرها. قال رحمه الله: وقوله تعالى ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحدو بها على ما سبق في كتاب الله الأول، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس: قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في كلهن، يعني أن الضمير يعود على الشهور وليس على الشهور الحرم، فكأن قوله سبحانه وتعالى منها أربعة حرم كأنها جملة معترضة، فهمتم؟ قال عندكم هذا القول؟ أينه؟ يقول: في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. ولا شك أن هذا القول عظيم، وهناك أدلة كثيرة تدل عليه ولا لا؟ هنا هناك أدلة تدل عليه، ولذلك لو أراد أحد منكم أن يشرح قول قتادة هذا فإنه سيجد فيه مجالا واسعا. يقول: وقال ابن إسحاق: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك، فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الآية. قال: وهذا القول اختيار ابن جرير. الآن إيش قول ابن إسحاق؟ نلاحظوا أن ابن كثير أولا قدم القول بالحديث، ثم قدم قول الصحابي وهو ابن عباس، ثم قدم قول قتادة، ثم أتبع ذلك بقول ابن إسحاق، وهذا الآن ماشي على التسلسل التاريخي ولا لا؟ إلا ماشي على التسلسل التاريخي صحيح، عكس الآية السابقة أنه قدم قول التابعي ثم جاء بالحديث، أو ما مر معنا أيضا سابقا أنه قدم قول التابعي ثم جاء بقول الصحابي بعده، لاحظتم؟ فإذا الآن هذا المنهج اللي سلكه ابن كثير الآن تسلسل تاريخي ولا لا؟ تسلسل تاريخي. طيب، هل يدلنا على يعني إن صح التعبير شيء أو خلاف في المعنى؟ نعم، يدل على خلاف في المعنى، واضح؟ أول خلاف هو في قوله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ما هو الظلم المراد به هنا؟ أيوة، إذا قلت أنه عام فإذا يمشي على ما ذكر ابن كثير من قول ابن عباس ثم قول قتادة، واضح؟ وإذا قلت لا، أن الظلم المراد به هنا القتل أو القتال في الشهر الحرام، مثل قوله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: فلا تقتلوا أو فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، فإذا هنا يكون فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني فلا يقتل بعضكم بعضا في هذه الأشهر الحرم، وهذا اللي عليه قول ابن إسحاق، وهو إيش؟ وهو الذي يدل عليه السياق. لكن الذي يميل إليه ابن كثير رحمه الله تعالى هو القول بالعموم، وهو أنه إيش؟ حتى الخطيئة في الأشهر الحرم تكون أعظم. واضح؟ وهذا هو مقتضى قول ابن عباس. ما أدري، الله أعلم. ابن جرير رجح قول ابن إسحاق أن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني فلا تقاتلوا فيهن، تفسير الظلم هنا بالقتال. فهمتم؟ واضح الصورة عندكم؟ إيه، أنا قصدي هذا. الآن لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله ما اتبع ابن جرير فيما رجح، وإن كان ذكر قول ابن إسحاق وذكر ترجيح ابن جرير الطبري له وجعله آخر الأقوال. واضح يا شباب؟ فإذا هذه القضية مهم جدا أن نفهمها في مسلك المفسر، أي مفسر. فإذا القول بالعموم هو الأولى عند ابن كثير رحمه الله تعالى لتقديمه إياه، مع أن أولى ما يدخل في الآية وأوجب ما يدخل في الآية هو تحريم القتل بلا شك. هو تحريم القتل، ليش؟ لأن الآيات كلها الآن من أول السورة إلى هنا كلها تتحدث عن القتال، وحتى الآيات التي بعدها تتحدث عن القتال. فإذا دلالة السياق الآن ترجح ماذا؟ أن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بالقتال. فهمتم؟ هذه دلالة تسمى دلالة السياق. ولكن قول ابن عباس قول معتبر ولا لا؟ يقول معتبر. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا قوله حتى في قضية الحرم، أن الحسنة في الحرم مضاعفة والسيئة في الحرم مضاعفة، ولذلك كان له مقر إقامة خارج حدود الحرم. فهمتم؟ وسكن الطائف، مع أنه يرى أفضلية الحرم لكنه أيضا يرى مضاعفة السيئة في الحرم. فإذا خلونا نقول على جريا على قاعدة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أن الحرمة إيش؟ ها، معظمة. إيه، على أن الحرمة معظمة. فوصف المسجد الحرام بالحرام تدل على التعظيم في الحسنة والسيئة. واضح؟ وإن كان خالفه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مضاعفة السيئة في الحرام، وكذلك أيضا في الأشهر الحرم أيضا هذا ليس محل اتفاق على أن السيئة فيها مضاعفة، لكن لا شك أنه يبقى، أيوة تبقى معظمة. فإذا الذي يميل إليه ابن كثير رحمه الله تعالى هو أن الحرمة معظمة، سواء وافقنا قول ابن عباس أو خالفناه في التفصيل، لكن يبقى أن دلالة العامة معتبرة، أن دلالة العامة معتبرة. وهذا الذي جعله يعني لم يعني إن صح التعبير يقدم قول ابن جرير وقول ابن إسحاق، وجعله أيضا يذكر رأي ابن جرير ولا يتعقبه، لأن ابن كثير رحمه الله إذا خالف ابن جرير في الترجيح فإنه يتعقبه، فإنه يتعقبه يعني ينص بخلاف غيره. يعني ما ذكر قول القرطبي خلاص فهمنا أنه ما اختاره، لكن إذا ذكر قول ابن جرير أو ما ذكره فإنه إذا لم يتعقبه نفهم أنه أي موافق له. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه لا بد أن يذكر قول ابن جرير ويسير عليه سواء صرح به أو لم يصرح. فإذا خالف صرح، فإذا خالف صرح. هنا الآن ذكر قول ابن جرير وترجيحه ولم يصرح بمخالفته، لكنه بالفعل ها قدم قول ابن عباس ولا لا؟ إيه، وذكر مذهب الشافعي رحمه الله وقول الشافعية في قضية مضاعفة الدية لمن قتل في الشهر الحرام أو لمن قتل في البلد الحرام، وهذا وإن كانوا يعني على خلاف الجمهور، لكن الآن بالنسبة لنا ما الذي نستفيده؟ هو اعتبار التعظيم. أيوة، اعتبار التعظيم، سواء وافقناهم في القول به أو الحكم به أو لم نوافقهم، لكن في النهاية نتفق معهم في قضية إيش؟ اعتبار التعظيم. لكن هل هذا التعظيم معنوي أو أنه أيضا يتبعه أحكام؟ فهمتم؟ هذا هو الخلاف بينهم وبين الجمهور. تفضل.
الشيخ قبل هذا قال كما أن المعاصي في البلد الحرام تكون أعظم من المعاصي في البلد الحرام.
أيوة، على قول ابن عباس هذا هو، ولذلك أنا قلت لك هو سار على قاعدة ابن عباس في الأمرين. فربط ابن كثير بين المسألتين مع أنه هنا لا ذكر لمسألة المسجد الحرام، فهمت؟ أو ذكر الحرام، صح؟ ما لها أي ذكر، فلماذا جاء بها ابن كثير؟ حتى يستشهد بها ويتقوى بها على مسألة اعتبار التعظيم. سؤالك أو خلاص انتهى؟ كل هذا هو، يعني أنا الذي ذكرته الآن لكم أنه إحنا كيف نستفيد من القولين بغض النظر عن ما الذي نرجعه لما نجي مسألة حكمية، فهمتم؟ يعني رجل قتل رجلا في الشهر الحرام ولا قتل رجلا في الحرام، هل نقول والله ديتك 200 من الإبل؟ هذا هو. إذا كنا مثلا يعني نرجح مذهب الشافعية فإذا سنقول له ديتك 200 من الإبل، نضاعف عليه الدية لأنه قتل في وقت حرام أو في مكان حرام، فهمتم الصورة؟ لكن هذه عندما نأتي للحكم، لكن ما دمنا نحن الآن في قضية التفسير والبحث عن المراد فإذا الآن نقول التعظيم مراد ولو كان معنويا، وهذا قول الجميع يعني لا أحد يخالف فيه. لماذا؟ لأنه هو منطوق الآية، لأنه هو منطوق الآية، واضح الصورة عندكم؟ ولا خلاف في اعتبار المنطوق، لكن السؤال هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ هنا سنختلف، فهمتم؟ هنا سيختلف. تفضل. الآية، فهمتها؟ الآية هذه وقوله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكل ما توعد عليه بالعذاب الأليم قال العلماء أنه يكون من الكبائر، فإذا المعصية تحولت إلى كبيرة في الحرم، فهمت؟ وهذا نص قول ابن عباس، ابن عباس يقول انها مضاعفه في الحرم. ايوه خلاص، ولذلك الحسن ما اختلفوا فيها، اختلفوا في السيئه. طيب هذا هو، ولذلك الذين يخالفون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا القول لا يخالفونه في التعظيم، فهمت؟ التعظيم اللي هو شعورك أنت أن الذنب والمعصية في الشهر الحرام أشد من غيرها، بخلاف مثلا لما أجي وأقول لك لا والله أنت كسبت سيئة إذا صارت سيئتين عليك، هذا حسي، فهمت؟ أنت قتلت قتيلة الآن إذا عليك كفارتين، فهمت؟ أنت حلفت يمين إذا عليك كفارتين لأنك حلفتها في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، ولذلك بعضهم يرى التغليظ حتى في قضية اليمين في الحرم، واضح الصورة؟ أي فإذا في فرق بين ما نسميه التعظيم العام، هذا لا خلاف فيه، لكن الكلام فيه أيوة في الأحكام التي تترتب على ذلك، هل السيئة نفسها تتضاعف أو هل مثلا الكفارة تتضاعف، فهمت؟ هذا هو محل الخلاف، يعني الخلاف ينحصر في هذه. أنا أريد يعني أن أوضح لك أن قولهم ليس بمتعارض، تعارض في مسائل محددة، دائما يسمونها ثمرة الخلاف، الفقهاء عندما يدرسون مسألة يقول لك ثمرة الخلاف أو محصلة الخلاف هي في هذا، هل السيئة تتضاعف، هل الكفارة تتضاعف أم لا؟ فبعض الشافعية يقولون نعم تتضاعف في السيئة أو في الكفارة، وبعضهم يقول حتى ليس كل الشافعية على هذا، واضح؟ وعمدتهم هو قول ابن عباس حتى تكون الصورة واضحة جدا عندكم، وقول ابن عباس صريح، يعني الآية محتملة والدلالة فيها هي استنباط ليست دلالة منطوق، بخلاف التعظيم، ولذلك قلت لكم متفقين على التعظيم، التعظيم دلالة منطوق، واضح؟ أما المضاعفة، مضاعفة السيئة، مضاعفة الكفارة فهي استنباط، ولذلك اختلفوا فيها، ومعروف أن الاستنباط اجتهاد، أليس كذلك يا شباب؟ انتبهوا لهذا. طيب نرجع إلى ما نحن فيه، يقول وها قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة أي جميعكم كما يقاتلونكم كافة أي جميعهم واعلموا أن الله مع المتقين، يعني هذا الآن تأييد وحظ أيضا للمؤمنين على مقاومة من يعتدي عليهم. قال وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هذه مسألة جديدة لكنها متعلقة بقضية التحريم الأشهر الحرم ولا لا؟ أيوة. قال وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم، على قولين، أحدهما هو الأشهر أنه منسوخ، واضح؟ قال وأما قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قال فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف ويكون من باب التهييج والتحضير، أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون، ويحتمل أنه إذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منه، كما قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصص. قال: وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم يعني عند المسجد الحرام فاقتلوهم. واضح الاستشهاد الآن، وهذا من ماذا؟ من جمع ابن كثير رحمه الله للآيات المتماثلة على القول الواحد، على القول الواحد. طيب تفضل.
شيخنا أبي شعر من الشيخ، أليس الشيخ قوي قول ابن إسحاق
في بلى؟ لذلك أنا قلت لك السياق أصلا من أول السورة وحتى ما بعد هذه الآية كله في القتال، فيكون فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال، يكون متعلقه مقدر بالقتال لأنه أعم، والترجيح بالعموم مقدم عند المفسرين. نعم مقدم عند المفسرين. نعم لكن يبقى يعني أنت الآن لو خليني أقول بعبارة أخرى، يعني ابن جرير لماذا رجح قول ابن إسحاق بالسياق؟ وابن كثير لماذا مثلا رجح قول ابن عباس بالعموم؟ فتكون أنت الآن عملت قاعدتين على الرأيين وكليهما صحيح معتبر. نعم والجمع بينهما سهل، يعني هذا يعني هذين الترجيحين مو معناته متعارضين، يعني حتى ابن كثير رحمه الله ويقول أيضا أنه فلا تظلموا أنفسكم أعظم ما يدخل فيها القتال، أعظم الظلم الذي يكون القتال، يقول وتشمل ما دونه، بينما مثلا ابن إسحاق بن جرير يقول لا المراد به هنا فقط القتال، فلا تعظم السيئة ولا تعظم مثلا الخطيئة في الأشهر الحرم أو في الشهر الحرم. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. يقول هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله. وهذا يا مشايخ مهم، لأنه يجب أن نعرف أنه إيش أن في الدين أمور وقواعد ثابتة لا تتغير، لا تتغير لا بناء على مصلحتنا ولا بناء على ماذا، ولا بناء على تغير الزمان أو المكان. وهناك أحكام يمكن أن تتغير بتغير المصلحة أو بتغير الزمان أو بتغير المكان، وهذا ما يسمونه يعني في أصول الفقه بالثوابت والمتغيرات. فهناك من الأحكام ما هن ثوابت، الصلاة واجبة، واجبة على كل حال ولو كان الإنسان في غرفة العمليات، الصلاة واجبة على كل حال، ما يستطيع يتوضأ يصلي بدون وضوء، ما يستطيع يقف يصلي بدون وقوف، ما يستطيع يسجد يصلي بدون سجود، فما تتغير، أمر ثابت لا يتكيف لا مع مصلحتك ولا مع زمانك ولا مع مكانك ولا بأي حال من الأحوال. لكن يأتيك مثلا أمور أخرى كمثال تكون بحسب المصلحة، واضح؟ يعني مثلا التعزيرات، جميل، هذه تتغير بتغير المصلحة، تتغير بتغير الزمان، تتغير بتغير المكان. ولذلك نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إقامة الحدود في إيش؟ في الثغور. ليش؟ لأن الناس الآن في مواجهة العدو، فإنسان يعني خلونا نقول شرب الخمر، فأنت الآن إذا جلدته ما الذي سيحدث؟ أنه يغريه الأعداء ويذهب أو يصبح جاسوسا له أو غير ذلك، فأنت الآن في منطقة ما تتحمل مثلها ولا يناسبها مثلها، لاحظتم؟ فجعل وجودهم في الثغر مسقط للحد، مع أن الحد ثابت بالنسبة لنا لا يتغير، لكن إقامته تختلف، فهمتم؟ فإذا نلاحظ أنه في بعض الأحكام تحتمل التأخير، تحتمل أن يكون لها أحوال تقام فيها وأحوال لا تقام فيها، لكن ولو كانت ثابتة في أصلها، لكن بعض الأحكام لا يمكن أن تتغير. فإذا الله عز وجل الآن إيش يقول لنا؟ هذه الأشهر الحرم لا تتغير ولا تبدل، واضح؟ وما كانت تفعله العرب فإنما كانت تفعله بناء على ماذا؟ بناء على ما تدعيه من المصلحة أو بناء على ما تدعيه من الزمان أو المكان، وهذا لا عبرة به. وهنا يعني تكمن قضية الخطورة. ولذلك للأسف كثير من الناس اللي يتكلمون في قضية المحكمات والمتغيرات
لا علم عندهم، وهذا غلط، غلط كبير جدا. بل أنا أقول يعني خلوني أعطيكم إياها كمثال، كما أننا نقول إنه لا يجوز أن نتكلم في العلل إلا الخبير في الحديث في مصطلح الحديث، فكذلك أيضا لا يتكلم في الثوابت والمتغيرات إلا من الأصولي الفقيه المتمكن في الأصول والفقه. فإذا لم يكن متمكنا فلا عبرة برأيه ولا عبرة بقوله. ولذلك عامة الذين يكتبون الآن في الثوابت والمتغيرات للأسف ناس مصلحية، يعرف مسألتين من أصول الفقه ولا من المصطلح وقاعد يتكلم لك في أصول الدين، هذا غلط، غلط كبير جدا. أنا أقول العالم العادي والفقيه العادي لا يجوز له أن يتكلم في الثوابت والمتغيرات، كما أن الإنسان خلونا نقول المحدث العادي لا يجوز له أن يتكلم في علم العلل، فكيف بالجاهل بها؟ هو أحرى بالبعد عنها وعن الدخول أصلا والخوض فيها، بل هو أجهل من حمار أهله في مثل هذه المسائل، لأن هذه مسائل عظام ما يتكلم فيها إلا نوادر من الأئمة، فهمتم؟ ولذلك هذه أنا أنبهكم عليها، لأن كثرة الذين يكتبون عنها بالذات في النت، أي وأصحاب المدرسة العقلية يعني يرون أنهم يحكمون هذه ويجعلونها مثل ما نسميها كأنها واحد من أدلة الشرع، وهذا الكلام ليس صحيح، بالعكس هي من نواتج الشرع وليست من أدلة الشرع. واضح الصورة عندكم؟ ولهذا ينبغي إتقان مثل هذه المسألة. وفي كتاب للشيخ عبد السفياني، هو أستاذ في جامعة أم القرى، اسمه المحكمات، كتاب حقيقة جميل جدا، ويعني سبق أنه أقام دورة عن المحكمات في جامع البلوي، وهي موجودة، لم تخلني في موقع البث الإسلامي، موجودة صوتية مسجلة، فرائع رائع، يعني أنا ممن حضرها واستفاد منها حقيقة جدا. ولا أخفيكم أنه كل من سمعها بعد ذلك يعني حرص على أن الشيخ يلقيها، ولذلك الشيخ ألقى هذه الدورة في عدد كبير من مناطق المملكة وبالذات في الرياض في أثناء عملي في مجلس الشورى يعني عدة مرات، والشيخ مبدع في هذا الجانب. فمسألة المحكمات والمتغيرات ليست مسألة سهلة بحيث أن والله كل واحد يجلس يفتي فيها ولا يقول فيها ولا يتكلم عنها. عابد السفياني، عابد السفياني هو أستاذ دكتور، ها اسمها المحكمات في الشريعة، والكتاب موجود ترى في النت يعني عموما، يعني حتى يعني مو شرط تشترونه، موجود في النت، وحتى الدروس الصوتية أيضا موجودة عندي، يعني من لم يجدها في النت هي في موقع البث الإسلامي على حسب عادي، أو اكتبوا المحكمات مثلا للشيخ عبد السفياني وستجدونها، إذا ما وجدتموها موجودة مسجلة عندي، حقيقة مادة رائعة ويعني قوية ومؤصلة فتستفيدون منها، وتعطيكم يعني يعني نبذة عما يعني يتكلم عنه مثل ما ذكرت لكم أصحاب المدرسة العقلية ويطرحونه كثيرا، لأنهم يعني هم يستغلون هذه الفرصة، فرصة الكلام في المحكمات وفرصة الكلام في المقاصد، ويريدون أن يجعلوها هي الأدلة الشرعية، وهذا الكلام ليس صحيح، المقاصد والمحكمات هي من نواتج الأدلة الشرعية وليس العكس، وليس العكس، فالأصل هو الدليل وليس الأصل هو القاعدة التي استخرجناها من الدليل. واضح الصورة عندكم؟ أين أنا بس ذكرت هذا بس لأن يعني مناسبة جدا لمثل هذه الآية ومثل تصرف العرب هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة. قال ابن عباس في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، يقول النسيء أن جنادة بن عوف ابن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى أبا ثمامة، يعني كأنه مؤذن، كأنه مؤذن الأشهر الحرم، فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول حلال، فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما ويحل ويحرم المحرم عاما، فذلك قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال: يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه. وقال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له،
فيقول يا أيها الناس إني لا أعاب ولا أحاب ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر، ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم، فهو قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله يعني الأربعة، فيحلوا ما حرم الله لتأخير هذا الشهر الحرام، فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما ويحرمونه ويحرمون عوضه صفر وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها، ثم في العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله أي في تحريم أربعة أشهر من السنة، إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم، وتارة ينسئونه إلى صفر أي يؤخرونه. قال وقد قدمنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر، أي أن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي، لا كما يعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض، والله أعلم. قال وقال ابن إسحاق كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل القلمس، وهو حذيفة بن عبد فقيم، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد، ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد، ثم ابنه أمية بن قلع، ثم ابنه عوف بن أمية، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذي القعدة وذي الحجة، ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفر، ويحرمه عاما ليواطي عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل الله، والله أعلم. محصلة هذا يا شباب أن الخلاف فيه فيما يحلون ويحرمونه أحد أمرين، إما أنهم يحلون محرم ويحرمون بعده صفر، أو أنهم يحلون محرم في سنة ويحرمونه في السنة التي تليها مع صفر، فهمتم؟ إيه، فأحياناً يرحلونه إلى السنة التي بعدها، وأحياناً لا، يرحلونه إلى الشهر الذي يليه فقط، فهما يعني قولان في المسألة، ويجوز أن تكون الصورتان كلتاهما من النسي.
سنة ثلاثة أشهر سنة خمسة أشهر،
أيوه. لماذا؟ لأنه السنة التي يحلون فيها محرم يحرمون صفر في السنة التي تليها مع محرم، أيوة، فهمت؟ نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. قال رحمه الله هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال، يعني لاحظتم الآن بدأنا مرحلة جديدة وهو الحديث عن غزوة تبوك، وسيطول الكلام عن غزوة تبوك لأن فيها الكلام عن المنافقين، لأن فيها الكلام عن المنافقين. يقول حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظ، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا أريضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة، ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال كما روى الإمام أحمد عن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم. قال وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال قلت يا أبا هريرة سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة. ألفي ألف حسنة، كم ألفي ألف؟ مليونين، أيوة تمام. قال ثم تلا هذه الآية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآن هذا من أبي هريرة ولا من النبي؟ إيه من أبي هريرة، من أبي هريرة، وهذا كثير عند أبي هريرة. أنه يذكر بعد الحديث آية، ومعظم تفسير أبي هريرة هو على هذه الجهة، ولذلك أبو هريرة من المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التفسير، وهذا ربما يجهل كثير من الناس، يعني يظنون أن أبو هريرة ليس له شيء في التفسير، لكن هذا الحديث وغيره ستجدون يعني ما يقرب أو ما يزيد على 100 حديث إن لم تخن الذاكرة، أو 150 حديث عند أبي هريرة كلها بهذه الطريقة، فهو يفسر. قال: فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. قال: ولما حضرت عبد العزيز بن مروان اللي هو والد عمر بن عبد العزيز الوفاة، قال: أتوني بكفني الذي يكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. وهذا يعني هو مضمون معنى الآية. قال: ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه، فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. فهمتم؟ هذا تفسير بإيش؟ بالمثال. أيوة. ويستبدل قوما غيركم، أي لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال: ولا تضروه شيئا، أي ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه، والله على كل شيء قدير، أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. واضح؟ قرص. طيب نقف عند هذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.